أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام في المسألة السابقة يقع في بحثين ومقامين. المقام الأول تقدم، وهو تملك الغواص للمال الذي يخرجه من البحر والمملوك لشخص شنو آخر. هذا مال مملوك لزيد غرق منه في البحر، دخل وأعرض عنه بحسب الفارق، فهل يجوز الغواص تملكه أو لا؟ فرغنا في الدرس السابق عن جواز تملكه، إما على القاعدة اللهم صل، إما على القاعدة وإما للروايات الخاصة. على كل حال، لا أشكال في جواز التملك كما تقدم سابقا. بعد ذلك يقع الكلام في أنه هل يجب عليه الخمس بعنوان الغوص أو لا يجب عليه الخمس بعنوان الغوص. هذا هو محل الكلام في البحث الثاني، وهو محل كلامنا اليوم. السيد الماتن كما هو واضح من عبارته التزم بعدم وجوب الخمس بعنوان الغوص، قال لا يلحق بالغوص، يعني لا يجب فيه الخمس بعنوان الغوص. يستدل على عدم وجوب الخمس في المقام أو يمكن أن يستدل على عدم وجوب الخمس في المقام بدليلين. الدليل الأول هو دعوى أن الظاهر من دليل الغوص هو اختصاصه بما تعارف إخراجه بالغوص من الأمور التي تتكون في البحر، يختص بذلك، ولا يشمل ما وقع في البحر من خارجه. وهذا لا يشمل ما وقع في البحر من خارج البحر، يختص بما يتعارف إخراجه من البحر بيش بالغوص مما يتكون في البحر، ولا يشمل ما وقع في البحر من خارجه. ومحل كلامنا من يا قبيل من قبيل الثاني، فلا يشمله دليل الغوص دليل الخمس لاختصاصه بذاك. أو تغير هذه الدعوة، مو دعوة الاستظهار وإنما دعوة شنو، دعوة الانصراف. فرقك بينات الاستظهار، يعني الدليل المختص به ماذا تعارف إخراجه بالغوص. دعوة الانصراف يعني تسلم الإطلاق في الأدلة، لكن تقول شنو، تنصرف إلى خصوص ما يخرج من البحر بالغوص مما يتكون في داخل شنو، داخل البحر، وتنصرف عن من، تنصرف عن ما وقع في داخل البحر من خارجه، أدلة منصرف عنه. هذا دليل، هذا الدليل دليل استظهاري، سواء كان بدعوى الاستظهار أو دعوى الانصراف، قضية وجدانية. الإنسان هو يفهم من دليل الغوص هذا ما يشمل الأمور التي تقع في البحر من خارجه، وإنما المقصود بها شنو، الأمور الموجودة شنو في البحر والتي لم تخرج من البحر أصلا. هذا دليل. الدليل الثاني هو أن يقال بأن أدلة وجوب الخمس في الغوص أو فيما يخرج من البحر هذه مختصة بها بالمال الذي يعد من المباحات الأصلية، يعد من المباحات الأصلية، بحيث يكون دليل دالا على وجوب الخمس في أول تملك لهذا المال، بحيث هذا التملك هو الذي يخرجه عن الإباحة الأصلية. أول تملك لهذا المال الدليل يدل على وجوب الخمس شنو فيه، ولا يدل الدليل على وجوب الخمس في تملكه المسبوق بماذا، بتملك آخر. وهذا واضح جدا كما بينا لعله. نقول أن الجواهر إذا اشتراها من السوق لا يجي فيها الخمس بلا أشكال. لماذا لا يجي فيها الخمس؟ لماذا لا يجي فيها الخمس مع أنه بناء على تعميمه وعدم اعتبار الغوص ولا الإخراج بالآلات؟ مو قلنا لا يجب فيها الخمس باعتبار أنها مسبوقة بماذا؟ بتملك شخص آخر. هذا الذي يشتري هذا ليس أول مالك إلا هذا، ليس تملكه هو الذي أخرجها عن الإباحة الأصلية. الأدلة ظاهرة في وجوب الخمس في الجواهر واللآلئ وسائر ما يشبه ذلك من الأموال إذا كانت من المباحات الشنو الأصلية، مباح أصلي إذا تملكه ستملكه بأنغاص بأخرجه بآلة وجده على ساحل البحر موشي، أو حتى إذا وجده في سمكة بطن سمكة أخرجها بناء على احتمال أنه أيضا يجب فيه الخمس. المهم هو الذي يكون تملكه لهذا الشيء أول تملك له، فحين الأدلة لا تشمل ماذا؟ ما إذا تملك الإنسان لهذا الشيء كان مسبوقا بتملك غيره له. وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الغواص لا يتملك هذا الشيء شنو أول تملك، والتملكه ليس هو الذي يخرجه عن الإباحة الأصلية، وإنما تملكه لا مسبوق بتملك شنو بتملك غيره لا، وهو ذاك الشخص الذي غرق منه شنو هذا المال في داخل البحر، فلا تشمله الأدلة. واضح؟ إذن هذا هو الدليل على عدم وجوب الخمس في محل الكلام، إما دعوى انصراف أو ظهور الأدلة في غير ذلك، وإما دعوى ماذا؟ أن الأدلة ظاهرة في اشتراط أن يكون المال الذي يجب فيه الخمس من المباحات الأصلية، يعني أن لا يكون مسبوقا شنو بتملك. زين، في المقابل، في مقابل هذا القول الذي ينتج عدم وجوب الخمس، قد يتمسك بالإطلاق أصلا لا يؤمن بها الأدلة، لا انصراف لا ظهور، يقول الأدلة مطلقة. الغوص شنو مطلقا؟ أدلة الغوص، الغوص كل ما يخرج بالغوص سواء كان مسبوق بالتملك أو لم يكن مسبوق بالتملك، واضح؟ كان في البحر مكنونا في البحر أو كان واردا على البحر شنو من خارجه، كل هذه مشمولة لإطلاق دليل وجوب الخمس شنو بيش بالغوص، هذا في مقابل ذاك. زين، الصحيح ما هو؟ الصحيح في المقام أن نفرق بين صورتين أشار إليهما السيد الماتف في عبارته. تارة نفترض أن هذا المال المستخرج يكون من جنس ما يتكون في داخل البحر، يعني منهم من الجواهر من اللآلئ من الدرر، يعني نفترض أن شخصا يملك درر وغرقت شنو في البحر، جاء غواص واستخرج هذه الشنو الدرر، إذا ما استخرجه الغواص هذا المال المستخرج من قبل الغواص هو من جنس ما يتكون شنو في البحر، هاي حالة. حالة ثانية نفترض لا، من قبيل أمتعة، دراهم دنانير أمتعة أواني غرقت من الشخص في البحر وجاء الغواص وشنو استخرجها، هي ليست من جنس ما يتكون في داخل الشنو في داخل البحر، أمتعة أخرجها هذا الغواص، هل ويملكها كما تقدم، هل يجب عليه فيها الخمس خمس الغوص أو لا يجب عليه الخمس؟ هاتان صورتان الظاهر أنه ينبغي التفريق بينهما. أما الصورة الثانية، يعني إذا كانت كان المال من غير جنس ما يتكون في البحر كالأمتعة والأواني وأمثالها، الظاهر أن الالتزام بوجوب الخمس فيها بعنوان الغوص لا يخلو من صعوبة، مشكل أن نلتزم بوجوب الخمس فيها بعنوان شنو بعنوان الغوص. نعم، قد يقال بل قيل أن مقتضى إطلاق دليل الغوص هو شمول لكل ما يخرج شنو بالغوص، لكل ما يخرج بالغوص سواء كان من قبيل الدرر والجواهر والكذا التي تتكون في البحر، أو كان شنو من قبيل الأمتعة والدراهم التي لا تتكون عادة وين في البحر. واضح. وسواء كان المستخرج واضح مكنونا في البحر وموجودا في البحر، او كان وقع في البحر من الشنو من الخارج، كل هذه الامور دليل وجوب الخمس في الغوص، يشملها. اذا واحد ادعى هاي الدعوة ان اطلاق دليل وجوب الغوص يشمل كل هذه الامور، فلا هو يختص بخصوص الدرر وما يتكون من البحر، بل يشمل غير ايضا، ولا هو يختص بالامور المكنونة في البحر، لا يشمل حتى الواقع فيه شنو من الخارج. ويقول صاحب هذا الرأي، يقول بانه مجرد ان المتعارف واضح في الغوص هو كون ان الغوص متعارف هو اخراج الدرر وما يتكون في البحر، واضح، والمتعارف اخراج الامور المكنونة في البحر لا ما وقع فيه من الخارج، يقول هذا التعارف لا يوجب تقييد شنو الاطلاق، لا يوجب تقييد الاطلاق، يبقى الاطلاق على حالة في دليل وجوب الخمس في الغوص، نتمسك به لاثبات وجوب الخمس في جميع هذه الموارد. اذا واحد ادعى هاي الدعوة، هاي الدعوة كما قلنا موجودة، يدعيها المحقق العراقي في تعليقه على العروة، يدعي هاي الدعوة، بناء على هاي الدعوة حينئذ سوف يثبت وجوب الخمس في كلا الموردين السابقين، في كلا الموردين السابقين. اما المورد الاول وهو شنو، ما اذا كان المال المستخرج من قبل الغواص من قبيل ما يتكون في البحر، لأن كان أيضا دررا وشنو وجواهر، أما هذا فحينئذ الإطلاق يشمله. لماذا؟ لأن الأدلة ليست مختصة بالمكنون كما يعبر في داخل البحر، بل تشمل حتى الواقع في البحر من شنو من خارجه، تشمله أيضا فيجب فيها الخمس. وأما الثاني فلأنه أيضا هو يدعي الإطلاق في أدلة الغوص، ويقول بأنها ليست مختصة بخصوص ما يتكون في البحر، بل تشمل حتى ما لا يتكون شنو في البحر من الأمتعة والدنانير وأمثال هذه الأمور. على كل حال دليل الغوص بإطلاق وشمول وسعة ما يعتبر فيه إلا أن يخرج الشامي بالغوص، هذا هو المعتبر. المهم أن يستخرج الشيء بيش بالغوص، هذا المستخرج شنو هو، يتكون في البحر أو لا، مكنون في البحر أو ألقي فيه من خارجه، هذا ليس هو المهم. نتمسك بإطلاق الأدلة لإثبات وجوب الخمس حينئذ في كلا الموردين. هذه الدعوة، دعوة الإطلاق التي يصر عليها هذا المحقق، إذا التزمنا بها كما قلنا تنتج وجوب الخمس في كلا الموردين، واضح. إذا أنكرناها على إطلاقها حينئذ قد تنتج عدم وجوب الخمس في كلا الموردين. الظاهر هو التفصيل كما قلنا بين الصورة الأولى وبين ماذا، وبين الصورة الثانية، بمعنى أنه في الصورة الأولى يمكن، الصورة الأولى ما أدري أهو هي، الصورة الأولى اللي هي أن يكون من قبيل ما تكون في البحر أيضا درر وجواهر، في هذه الصورة يمكن الالتزام، هناك إمكانية للالتزام بوجوب الخمس فيه. على أي أساس؟ على أساس ما تقدم سابقا منا من أن الغوص ليس له موضوعية في الأدلة، مو شي قلنا هو يحمل على شنو، على الغلبة معرفية، ليس له خصوصية في الأدلة. الموضوع الحقيقي لوجوب الخمس هو ما قلناه، موضوع الحقيقي هو عبارة عن الجواهر واللآلة المتكونة في البحر والمستخرجة منه، إذا تملكها الإنسان واضح أول تملك لها، هذا الشرط أن يكون من البوحات الأصلية، هذا يجب عليه فيه شنو الخمس. لا نشترط في هذا الموضوع، لا نشترط في هذا الموضوع أكثر من ذلك، أن يكون مما يتكون في البحر واستخرج من البحر واضع وتملكه الإنسان، حازه الإنسان، يجب عليه فيه شنو؟ الخمس. هذا هو الموضوع الذي يجب فيه الخمس كما استظهرناه سابقا بعد إلغاء خصوصية العنوانين. موش قلنا هذا الموضوع ينطبق على المورد الأول، ينطبق على المورد الأول. المورد الأول شنو هو؟ شنو هو؟ هو درر جواهر تتكون في البحر واستخرجت من البحر، واضح، استخرجت من البحر وملكها هذا الإنسان، واضح، أخرجها بالغوص. بعد شو تريد أكثر من هذا؟ هذا الثاني أخرجها شنو؟ بعد أن أعرض عنها مالكها فصارت بلا مالك، واضح، استخرجها هذا الغواص. فهذا غواص استخرج دررا ولآلئ من داخل البحر، واضح، ومما تتكون في داخل البحر استخرجها بيش؟ بالغاوص، وملكها بالغاوص. تشمله الأدلة. شو المعنى من أن تشمل الأدلة مثل هذا المورد؟ واضح. ليس هناك مانع يمنع من وجوب الخمس في ذلك، وإنما يمكن التمسك بالإطلاق بخلاف مورد الشنو قولوا ياي ثاني لأمتع وأواني. ليست مما تتكون في البحر، هذه ليست مما تتكون في البحر، حتى نقول أن الغواص إذا غاص وأخرج أمتعة من داخل البحر يجب عليه الخمس فيها بعنوان الشنو؟ الغاوص. هذه ليست جواهر، ليست مما يتكون في البحر، والمفروض أننا قيدنا موضوع الحكم بما يتكون شنو في داخل البحر. نعم، إذا التزمنا بالإطلاق اللي يدعي المحقق العراقي، إذا التزمنا بالإطلاق نلتزم بوجوب الخمس فيه أيضا. شنو هو اللي يدعي المحقق العراقي؟ يقول ما فرق بين ما يتكون في البحر وبين شنو وبين أمور أخرى موجودة شنو في البحر، ما فرق بين الأمتعة وبين شنو بين الدرر والجواهر، كل منهما مشمول علما لإطلاق الأدلة. إذا التزمنا بهذا لنلتزم بوجوب الخمس حتى في المورد الثاني، لكن الالتزام بذلك كما ترون الظاهر من الأدلة، الظاهر من أدلة الغوص وجوب الخمس في الغوص، وجوب الخمس فيما يخرج من البحر، هو أنها ناظرة علما إلى الأمور التي تتكون شنو في البحر، إلى الجواهر، وكأنه قال الجواهر واللآلة والدرر إذا استخرجها الإنسان وملكها يجب عليه فيها شنو الخمس. إنصافا شمول الأدلة للأمتعة والأواني وأمثال هذه الأمور لا يخلو من تكلف، وهو خلاف الظاهر لا أقل من التشكيك في ذلك، فيقتصر عليما على القدر المتيقن الذي هو عبارة عما يتكون في داخل البحر. نعم، هذا الذي يتكون في داخل البحر لا نشترط، واضح، أن يكون مكنونا في البحر، لا، إذا ألقي هذا الذي يتكون، إذا ألقي جاء وقع فيه شنو من خارجه، هذا لا يؤثر. ليش؟ يعني هو أساسا متكون شنو في البحر، أساسا أخرج من البحر، هو أساسا أخرج من البحر. خب، هذا ليس هو الإخراج الأول، هذا هو الإخراج شنو الثاني، سنبين أن هذا لا يمنع. المهم هو هذا، أن الأدلة شمولها للمورد الأول يمكن الالتزام به، لأن الموضوع هو ماذا؟ الجواهر واللآلئ المتكونة في داخل البحر المستخرجة منه، إذا ملكها الإنسان يجب فيها الخمس. هذا الموضوع ينطبق على المورد الأول، بينما شمولها للمورد الثاني يحتاج إلى ماذا؟ إلى إطلاق الذي تمسك به المحقق العراقي، وهو لا يخلو من صعوبة وعدم وضوح ولا أقل من الترديد والشك، وهذا يقتضي التفصيل، واضح، بين الموردين. الآن نبين، نقول أن الأدلة الدالة الدليلين اللذين استدل بهما على عدم وجوب الخمس أقول هذان الدليلان لا ينافيان هذا التفصيل، لا يعارضان ماذا؟ هذا التفصيل الذي قلناه، نبين كيف لا يعارضان. أما الدليل الأول بينا، الدليل الأول هو ظهور وانصراف وفهم من الأدلة ودعوة اختصاص الأدلة بغير هذا المورد. أما الدليل الأول فقد عرفت بأن هذا الدليل يمكن الالتزام به لنفي وجوب الخمس في المورد الثاني، لكنه لا يمكن الالتزام به لنفي وجوب الخمس في المورد الشنو الأول. والسر هو هذا، أنه أكو فرق بين الدرر وبين الأواني، بين الأمتعة. الأمتعة غير مشمولة لأدلة الغوص، بينما الدرر مشمولة لأدلة الغوص. إذن الظهور والانصراف إنما يتم في الثاني دون الشنو دون الأول. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني، شنو الدليل الثاني كان؟ أنه يعتبر في المال الذي يجب فيه الخمس أن يكون شنو من المباحات الأصلية، وهذا الذي يخرجه الغواص ليس كذلك، لأنه مسبوق بتملك شخص شنو له، فهو ليس من المباحات شنو الأصلية. هذا أيضا لا يمنعنا من الالتزام بالتفصيل، هذا أيضا لا يمنعنا من الالتزام بالتفصيل، وذلك لأننا قلنا أن الإعراض يستوجب شنو كما تقدم، يستوجب انتهاء علاقة شنو الملكية بين المالك وبين المال المملوك له الذي أعرض شنو عنه. ومعنى انتهاء وقطع علاقة الملكية الذي هو حق للمالك كما قلنا، معناه شنو؟ معناه أن المال يصبح بلا شنو بلا مالك، يعني يصبح كالمباحات الأصلية. سلسمية مباحات أصلية، خنقول كالمباحات شنو الأصلية. فإذا كان كالمباحات الأصلية، شنو المانع أن يشمل الدليل، أن يشمله الدليل؟ هذا صار من المباحات الأصلية، من الأمور التي ليس لها مالك. فإذا صار من الأمور التي ليس لها مالك، فحينئذ لا مانع من أن نلتزم بشمول الدليل شنو لا. المهم أن تملك الغواص، تملك من يجب عليه الخمس، لا يكون من ماذا؟ من مالك آخر. المهم هو هذا، أن مو يروح للسوق ويشتري درر، هذا لا يجب عليه فيه الخمس. لماذا؟ لأنه هذا تملكه من مالك، واضح. هذا غير موجود في المورد الثاني، لأن الغواص لا يتملكه من مالك. ليش؟ لأن ملكية المالك السابق ارتفعت بيش بالإعراض، فأصبح المال بلا مالك، فكأنه تملكه شنو من غير شنو مالك، مو كأنه واقعا وتملكه من غير مالك. عندما يأخذه أخذ شيئا مباحا أصليا، أخذ شيئا ليس له مالك، إذن لم يتملكه من مالك، واضح. هذا في المورد الثاني. إذن هذا الدليل أيضا لا يتم في المورد الثاني، وإنما يتم في المورد ولا يتم حتى في المورد الأول، وإنما نلتزم بوجوب الخمس في المورد بعدم وجوب الخمس في المورد الأول، باعتبار عدم شمول الشنو الأدلة وانصرافها عن الأمتعة والأواني التي تستخرج من داخل الشنو من داخل البحر. اسمحوا لي، المال عند الإعراض عنه، وقلنا أن الإعراض بمعنى شنو قطع المالك علاقته بهذا المال، وقلنا هذا حق له ولا إشكال في أنهم يلتزمون بذلك. مراجعة بسيطة لكتاب اللقطة، ينصون على أنه أن الإعراض يصحح تملك الشنو تملك الغير، ويوجب انقطاع علاقة الملكية بين المالك وبين ذلك المال. واستظهرنا كما تقدم بأن هذا لا يتوقف على أخذ الغير لا، لا بمجرد الإعراض هو تنقطع علاقة الملكية مع ذلك المال. أقول بناء على هذا المال يصبح بلا مالك، هذا ما بها مناقشة، المال يصبح ماذا؟ بلا مالك. حينئذ نجي نقول أنه الدليل عدم وجوب الخمس يقول يجب عليك أن شنو؟ أن الخمس إنما يجب إذا تملكته، تملكت الشيء المباح بالإباحة شنو الأصلية، يعني أن يكون بلا مالك. إذا كان المال بلا مالك وتملكته عندئذ يجب عليك شنو؟ الخمس. هذا لا يصدق في محل الكلام في المورد الأول، واضح؟ في المورد الأول هذا في محل الكلام لا يكون صادقا. لماذا؟ لأنه في محل الكلام نقول هذا يكون مالكا للشيء من دون أن يكون لذلك الشيء مالك، ليس له مالك بعد إعراض صاحبه، ليس له مالك هذا المال. فإذا لم يكن له مالك حينئذ لا مانع من أن تشمله دلة وجوب الشنو، وجوب الخمس في الغاوص. أدلة وجوب الخمس في الغاوص تقول بأنك إذا تملكت هذا المال من دون أن يكون له مالك يجب عليك فيه الخمس، وهذا تملكه من دون أن يكون له مالك تشمله أدلة وجوب الخمس في الغاوص. لا نريد أكثر من هذا، ما عندنا إصرار على أن يدخل في المباحات الأصلية ولا يدخل اللي الشيخ أمس أنبه عليه، وإنما نقول أن هذا مال، مال ليس له مالك. أدلة الغوص تقول إذا كان تملكك للدرر مسبوق بتملك آخر هذا لا يجب فيه الخمس، أدلة لا تشمله. أما إذا كان تملكك ليس مسبوق بتملك، واضح؟ أنت فعلا تأخذ مالا ليس له مالك، إذا تأخذ مالا ليس له مالك هذا ينطبق في معنى الكلام، لأنه لا نسمي من المباحات الأصلية، لكن هو كالمباحات الأصلية في كون التملك ليس من مالك له حتى نقول بأنه لا يجب عليه الخمس. هذا تملك كأنه تملك جديد ويجب فيه الخمس. بينما المورد الأول وإن كان هم إعراض به وهم قطع علاقة وهم تملك جديد كأنه، لكن المشكلة أن المورد الأول أدلة كما قلنا شنو لا تتم فيه، يعني الأدلة لا تشمل الأمتعة والأواني وإنما تختص بما يتكون في داخل البار. على كل حال الالتزام بإطلاق كلام المحقق العراقي لا يخلو من صعوبة، لكن الالتزام به في خصوص المورد الثاني يعني إذا كان المال المستخرج، أو الأول إذا كان المال المستخرج من قبيل الدرر والجواهر الالتزام به لا بأس به. لا 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 يخلو، لا هذا تملك جديد، هذا ذاك وجب عليه الخمس، هذا تملك جديد يجب عليه. شو المعنى منه؟ شال أموال ما تخمس مرتين، هذا ملكه ثم انتقل إلى شخص آخر أيضا شنو ربحه يجب عليه الخمس، ما كم معنى منه هذا؟ تخميس في ملك الشخص الواحد مرة واحد ومرة واحدة مو مثل ما عنده شخصين، شو المعنى أن يجب فيه الخمس مرتين؟ اي ما قلنا ليس له مالك، ما لا 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 شو النكته، مو هذه النكته، ان يملك شيئا ليس له مالك، هاي النكته، ان يملك شيئا ليس له مالك، هذا ملك شيئا ليس له مالك، ملكيه جديده مو ملكيه انتقلت اليه من ملكيه قبله، من مالك قبله لم ينتقل إليه من مالك قبله. وهذا المالك السابق، المالك السابق وهذا هذا مفروض في المسألة أنهى علاقته بهذا المال، فأصبح المال بلا مالك. هاي أصبح بلا مالك، طب أصبح بلا مالك، هذا صححنا الملكية في الفرع الأول فيجوز تملكه بلا إشكال، وأيضا يصححنا الدعوة وجوب الخمس فيه. ليش؟ لأن المستفاد من أدلة وجوب الخمس هو هذا، أنه عندما يملك هذا الشيء لابد أن يكون هذا الشيء من المباحات، يعني أن يكون هذا الشيء شنو؟ بلا مالك. هذا مال بلا مالك ومن المباحات، والدليل على أنه من المباحات هو أن جوزنا لهذا ماذا؟ أن يملكه. إذن هذا مالك من المباحات وبلا مالك، تشمله الأدلة. شنو الفرق بينه وبين المال الآخر والدرة الأخرى؟ مجرد أن هذا ملكه شخص آخر، لكن مع فرق قطع العلاقة وإنهاء علاقة الملكية، هذا الظاهر أنه لا يمنع. وهذا من التمسك بإطلاق الأدلة لإثبات وجوب الخمس فيه، كما يقول المحقق العراقي. نعم يمنع من المورد الثاني، المنع حماس مو من هالجهة، وإنما من جهة ماذا؟ أنه أصل الغاوص، أصل الأدلة شمولها للأمتعة وللأواني، هذا إنصافا خلال ظاهرها، خلال ظاهرها جدا أن نلتزم بشمولها للأمتعة. وشنو يعني؟ نغمض النظر على خصوص أنوان الغاوص ونعمم لكل شيء، ما كل ما يخرج بالغاوص يجي فيه الخمس، الأمر ليس هكذا. وهذا معناه التفصيل بين الصورتين. زين، فقط نقرأ العبارة إذا أكو وقت حتى نكملها. يا مسألة هي مسألة 25. قال: إذا غلق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه الغواص، هذا الأول، ولا يلحقه حكم الغواص الثاني، يعني لا يجب فيه الخمس من جهة الغواص على الأقوى. وإن كان يعمم المورد الثاني، وإن كان مثل من مثل اللؤلؤ والشنو والمرجان، في كل الموردين يقول لا يجب فيه الخمس، بعكس الموردين الذي يقول في كل الموردين شنو يجب فيه الخمس، ولكن الأحوط إجراء حكمه على. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا تسمحون نقرأ هذه الرواية الشريفة. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن بعض أصحابنا. إلى هنا السند لا بأس به، لأنه مراسيل ابن أبي عمر معتبرة، لكن أكو الرواية فيها رفع، قال رفعه، قال هذه الرواية التي سنقرأها، لكن الظاهر أنه مضمون الرواية ماكو داعي للبحث ماذا عن سنده، مضمون واضح استشهاد بالآيات القرآنية ولا داعي للبحث عن ماذا عن سنده. قال: إن الله عز وجل أعطى التائبين ثلاث خصال، لو أعطى أو لو أعطى خصلة منها من هذه الخصال الثلاثة جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بها. خصلة واحدة تشمل جميع أهل السماوات والأرض، هذا تكون منجية لهم جميعا. التائبون أعطوا ثلاث خصال، مجموع ثلاث خصال، والخصلة الواحدة تكفي لجميع أهل السماوات والأرض، لنجاة جميع أهل السماوات والأرض. أول خصلة قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الإمام عليه السلام يعلق يقول: فمن أحبه الله لم يعذبه. خلاص، هاي أول شيء، أول خصلة، إن الله يحب التوابين، والذي يحبه الله لا يعذبه، هاي تكفي لنجاة الإنسان وتكفي لنجاة كل تائب من الذنب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمن أحبه الله لم يعذبه. الثانية قوله تعالى، وإذا قلنا الرواية ما تحتاج إلى سند واستدلال بالآيات القرآنية، قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. هذا قول من فاغفر، قول الملائكة حملة العرش، حملة العرش. هؤلاء يقولون، يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يغفر للذين تابوا. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فقط اغفر دعاء الملائكة هذا في الذين تابوا هي لا، وادخلهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا وحده كافي. لا، هناك دعاء آخر من قبل الملائكة للذين تابوا، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذن الخصلة الثانية بعد الخصلة الأولى هي دعاء حملة العرش لهؤلاء بهذه الأمور، إدخال جنات عدن وأن يقيهم السيئات في ذلك اليوم، أن يقيهم السيئات، ومن يقيه السيئات فقد رحمه وأصبح من الفائزين. الخصلة الثالثة التي تشير إليها الرواية وهو قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما يكتفى بأن يغفر له، بأن لا يعاقبه، ما يكتفى بأن يمحو عنه السيئات، وإنما سعة من رحمة الله سبحانه وتعالى تشمله فتبدل سيئاته بماذا؟ بالحسنات. هذه الخصال الثلاثة، لكن هذه للتائبين، التائبين. وفي الآية الأخيرة التائبون الذين آمنوا وماذا؟ وعملوا الصالحات. فتوبة وإيمان وعمل صالح، هذا يكون هذه الخصال مجتمعة موجودة في حقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين من الذنوب الكثيرة التي نقترفها يوميا. نستجير بالله، وصلى الله على محمد وآله.